Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم. نحييكم من جنوب دارفور من نيالا. وحديث اليوم لهذا اليوم مرتبط بمأساة من المآسي الكبيرة جدا حصلت وبتحصل دائما بتتكرر في إقليم دارفور. يمكن تابعته من أمس إنه الأحداث المؤسفة اللي حصلت في ولاية جنوب دارفور بين أهل الرزيقات والفلاتة بعد مقتل ضابط برتبة الملازم أول تابع للدعم السريع. بعد الكلام ده مباشرة بقت في مناوشات وصراعات بين القبائل، راح ضحية عدد كبير من الأهل بكل أسف. نحن دارين نتكلم عن يعني طبيعة الصراع والأسباب اللي بتأدي دائما للنوع ده من الصراعات وكده. نحن معانا في حديث اليوم من مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالا دكتور صابر آدم حسن. دكتور صابر مرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
دكتور صابر، المركز يمكن اهتم كثير جدا بقضية الصراعات الحاصلة في إقليم دارفور كده، يعني من المنطلق ده كلمنا شوية عن رؤيتك للواقع ده، الواقع ما دار يفارقنا كل مرة ان احنا بيسخر لنا بوجه مختلف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. حقيقة فعلا هي أحداث مؤسفة، يعني ظل يشهد إقليم دارفور من حين لآخر، وخاصة أعمال العنف المتمثل في الاحتراب والاقتتال القبلي. حقيقة يعني هي ممكن تكون الأسباب، يعني ظلت تكون واحدة لمعظم الصراعات والاقتتال القبلي بين القبائل في دارفور. وحقيقة بداية نحن والله يعني الناس بتتأسف ويعني بتترحم على الضحايا اللي راحوا في الأحداث بالأمس، وحقيقة بفتكر عدد يعني كبير. وده أنا زي ما ذكرت هو نتيجة لبعض الأسباب، يعني أنا أفتكر أبرزها الانتشار الكبير للسلاح في إقليم دارفور، استعماله بصورة يعني عشوائية. يعني ده واحد حقيقة من الأسباب اللي تخلي الصراعات تشتعل ويكون آثاره يعني آثار كبيرة جدا، بالذات نعم في الأرواح البشرية. طيب، الحقيقة الصراع بالأمس افتكر السبب المباشر ممكن يكون حادث، وممكن يكون فردي، يعني حادث ضغط لنتيجة احتمال يكون لنهب حدث. يعني من الطبيعي انه يتم التعامل معه بصورة فردية وبصورة جنائية باعتبار انه حادث جنائي، لكن الحقيقة سرعان ما يتطور ودخلت أطراف يعني من الجانبين وأدى افتكر للاقتتال والنتيجة اللي وصلنا لها الآن. ففي تقديرنا أنا زي ما ذكرت يعني مفروض الناس تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور بين القبائل، يعني ليس فقط أن الناس تعمل مؤتمرات ومن خلال المؤتمرات يتم توقيع الصلح والناس تنفضى، وسرعان ما يعني يعاد الصراع ممكن تكون بصورة كبيرة وبصورة أعنف. فبالتالي نفتكر معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور بالذات النزاعات القبلية نفتكر أمر ومهم جدا. وأنا في تقديري عملية انتشار السلاح والتفلتات الأمنية، يعني دي واحد من العوامل الظلت هي متكررة بتؤدي للاحتراب وللاقتتال بين القبائل في دارفور.
يعني دكتور، القصة بتاعت الموارد والقصة بتاعت الحواكير، وممكن نضيف لها برضو الكلام الأخير ده عن السرقات والنهب والفزع اللي قاعد يحصل وكده، دي كلها أسباب يمكن بتكون نتيجتها مأساوية، نتيجتها دامية زي الكلام الهسي حاصل. لكن نحن دايرين نشوف المركز كان له دراسات وعقد كثير من الورش وكثير من المؤتمرات وقام بمبادرات، يعني في مع تصنيفاتنا دي كلها، هل بتفتكر انه بالامكان انه الناس يسيطروا على المسألة دي ويكبحوا جماحها في وقت مناسب؟
افتكر طبعا يعني بالطبع ممكن الناس تسيطر على المسائل بتاعت الاقتتال دي، وممكن يعني يجدوا افتكر معالجات زي ما ذكرت. مركز ابحاث دراسات السلام يعني حقيقة شارك في العديد جدا من الورش ومن المصالحات اللي تمت. انا في تقديري العوامل اللي انا ذكرتها قبل شوية يضاف عليها الاسباب الاخرى المتمثلة مثلا في عمليات النهب المسلح وفي عمليات السرقات، عمليات يعني الاختطافات اللي بتتم من حين لآخر، افتكر دي كلها عوامل تحتاج حقيقة لمعالجات جذرية. أهمها في تقديري اللي هو المفروض يكون في انتشار أمني مكثف في ولايات دارفور يعني لضبط عملية انتشار السلاح. نفتكر دي نقطة أساسية ونقطة جوهرية، يعني إذا ما اتعالجت نفتكر مهما الناس عملت من المصالحات نفتكر يعني هي أكيد حترجع. الأمر الثاني نفتكر اللي هو تفشي الأمية والجهل، يعني دي واحدة برضو من الإشكاليات الكبيرة جدا. يعني لا يعقل إنه حادث يعني يكون فردي يعني يحدث نتيجة لو أنه يكون في اشتباك جماعي يعني واشتباك بصورة كبيرة جدا من قبل القبائل في عملية الاختصاص وما شابه. نفتكر دي من الأشياء، يعني عملية فشي نفتكر الجهل ده برضو واحد من الأشياء مفروض تعالج، مفروض يكون في توعية كبيرة جدا في المجتمعات، يكون في يعني ورش يعني تنزل لأرض الواقع. حقيقة نحن من الدراسات اللي عملناها في مركز أبحاث دراسات السلام وجدنا أنه من العوامل بتؤدي لفشل مؤتمرات الصلح القبلي اللي هو عدم مشاركة عناصر أساسية يعني في عمليات المفاوضات وفض النزاعات وفي عمليات المصالحات، يعني بيتم إقفالها العناصر دي.
يعني الناس اللي بيجوا كزعماء إدارة أهلية وبيجوا بيمثلوا وبيكونوا في المؤتمر، بتفتكر انه دي ما الناس الاساسيين، دي ما الناس فقط المفروض يكونوا هم معنيين بالموضوع؟
بالضبط، حقيقة جملة يعني من الفعاليات هي المفروض تكون يعني بالضبط يعني الناس الشباب الموجودين على أرض الواقع. نفتكر يعني ديل بيقوا أساسيين في أي نزاع. نفتكر الشباب هو عنصر مهم وعنصر أساسي، والعقدة يعني ديل فئتين يعني نفتكر مهمات جدا إن يكونوا مشاركين في
المرأة نفسها.
المرأة بالضبط، يعني المرأة برضو لها التأثير الكبير جدا بالمناسبة في مناطق النزاعات، وممكن نفعل دور يكون دور إيجابي. يعني يعني الفئات دي نفتكر إذا ما أشركت في المؤتمرات يعني دي بتأدي طوالي لفشل المؤتمرات، ممكن حسين عقل مطلع لكن ممكن فشل. طيب
يعني ما قطع لك كلامك، يعني هسي الصراع الأخير اللي حصل بين الفلاتة والرزيقات يعني جاء بعد مؤتمر كان ناجح جدا للصلح بين نفس القبيلتين قبل فترة، يمكن العام الماضي الناس بيذكروا انه كان في مؤتمر انعقد، والمؤتمر ده او الحدث ده نفسه الآن علق جلسات مؤتمر آخر للصلح بين الفلاتة والتعايشة كان منعقد في نيالة. يعني دي كلها بتوري إنه مؤشرات بتوري إنه المصالحات دي يعني إما إنها هي هشة دائما بتتبني هشة، أو في أسباب بتخليها تكون قابلة للانتقاد في أي لحظة.
بالطبع نعم، أنا حقيقة ذكرت جزء من الأسباب اللي بتؤدي لفشل المؤتمرات دي، يعني واحد إنه عدم مشاركة أشخاص فاعلين زي الشباب والمرأة والعقدة، تكر دي بتؤدي. في أسباب تانية بتتمثل في انعقاد المؤتمرات في حد ذاته، يعني الموقع بتاع انعقاد المؤتمر المفروض يكون في نفس موقع الحدث على أساس إنه يكون في تفاعل من المجتمع المحيط بالحدث، باعتبار إنه الناس تتفاعل إنه في مؤتمر الناس جات جلست عشان يحلوا إشكال محدد، يعني على الأقل تلقى في تفاعل من المجتمع المحلي، وبالتالي من الضرورة إنه المؤتمرات تنعقد في مواقع الأحداث. ده أمر. الأمر الآخر برضو بيأثر وبيؤدي لفشل مؤتمرات الصلح، يعني بنجد في المؤتمرات دي حقيقة بعض الالتزامات، والالتزامات بتكون مترتبة على نتيجة للاتفاق الحصل، سواء كان التزامات مالية على الأطراف المتحاربة ومبالغ مالية، سواء كان يعني دي إذا لم يتم الإيفاء بها أنا أفتكر في حينها برضو بتؤدي لفشل المؤتمرات وتؤدي للرجوع للمربع الأول وعملية الاحتراب والاقتتال. أضف إلى المخرجات بتاعت المؤتمر بعض مرات هي ما بتنزل لأرض الواقع، على الأقل مفروض تشرح بلغة مبسطة للمواطنين في الحلال في الفرقان، باعتبار أنه حصل المؤتمر والناس تشرح وتنزل على الأرض وتجلس مع الأهل، على أساس أنه هم يفهموا بالضبط أنه في تغيير حصل، في اتفاق حصل، في تفاهمات، على أساس أنه ما يكون في تاني اشتباكات، لأنه معظم المشاكل بتاعة القبلية بتأتي من مستصغر، يعني تجي من تحت، يعني اشتباكات ولا احتكاكات ولا مسائل تاعت السرقات ولا كذا. فبالتالي من الضروري أنه المواطن البسيط الموجود في الحلال في الفرقان أنه برضو يعني يفهم ما دار في المؤتمر، المخرجات حقت المؤتمر عليهم شنو، على أساس أنه يكون مستوعبين بالضبط الحاصل. أنا أفتكر هي جملة من الأسباب، يعني فرض الناس تعالي على أساس أنه المؤتمرات تكون ناجحة. أنا حقيقة دار أكد أن المؤتمرات دي هي لفترة طويلة جدا من الزمن، يعني كانت فعالة جدا وكانت بتأدي دورها بالصورة المطلوبة، لكن خشت العوامل والأسباب اللي أنا ذكرتها دي أثرت فيها تأثير كبير جدا، بقت غير فعالة. نحن نعقد مؤتمر بياخد فترة محددة، بعد ذاك الناس ترجع للمربع الأول. أنا أفتكر يعني دي أفتكر يعني مناشرة في أنه يعني يتم جلوس نفكر لكل الإدارات الأهلية بمكونات المختلفة في دارفور الكبرى، أنا بأكد أنه يكون في دارفور الكبرى، على أنه يعني يكون مؤتمر جامع تراجع فيه كل المسائل بتاعة المؤتمرات، والناس تناقش الأسباب اللي تؤدي لفشل تلك المؤتمرات، على أنه يكون في نوع من التعايش ونوع من التآخر بين المكونات القبلية في دارفور.
أخيرا دكتور، خلينا دي فرصة طيبة أنه نتكلم عن يعني الدور الممكن تلعبه الجامعات، وخاصة جامعة نيال الموجودة في هذا الجزء من الإقليم، إقليم دارفور. يعني كيف ممكن نقدر نوظف هذا الصرح الأكاديمي الكبير لخدمة قضايا الإنسان هنا، خاصة مشكلة الصراعات والاحتراب والسلم الاجتماعي المطلوب؟
دور السلام، مركز دراسات السلام أفتكر هو دور كبير ودور محوري، وله دور حقيقة مؤثر في المجتمع هنا في ولاية جنوب دارفور، ولصيق جدا حقيقة بمجتمع الولاية بكل المكونات المختلفة من مكونات المجتمع المدني ما فيها الإدارات الأهلية. فبالتالي يعني هو لعب وظل أفتكر يلعب دور مهم جدا في عملية التوعية بمخاطر الاقتتال والاحتراب وعملية نشر السلام والتعايش السلمي، وحقيقة شارك يعني حقيقة في العديد من الفعاليات المختصة بعمليات المصالحات القبلية بل وعملية السلام في دارفور بصورة رئيسية، وكان دوره حقيقة واضح جدا. أنا أفتكر دوره في المرحلة المقبلة أيضا يعني بتطلب مزيد من الاهتمام بالجوانب المجتمعية الخاصة بعمليات النزاعات القبلية أصبحت متكررة بصورة مستمرة، على أنه يكون في مزيد نفتكر من الدراسات، مزيد من الورش وبالذات الورش التوعوية في مجالات السلام وفض النزاعات وبناء السلام، وبالذات في المواقع الملتهبة. نفتكر يعني ده هو مهم جدا، على أنه يتم استهداف العناصر اللي هي بتكون أساسية وفي عملية النزاعات دي. أفتكر هو هذا الدور المفروض يكون خلال المرحلة إن شاء الله القادمة.
شكرا جزيلا دكتور صابر آدم حسن، المحاضر بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالة بولاية جنوب دارفور. شكرا لك دكتور صابر، اتكلم لنا على خلفية الأحداث الدامية اللي وقعت بين الفلاتة والرزيقات واللي ما زالت يعني أصداءها
وتداعياتها ماسلة على أرض الواقع، وتكلم لنا برضو عن الدور المهم الممكن تلعب الأبحاث أو البحوث العلمية ومركز دراسات السلام والتنمية تجاه قضايا المجتمع وخاصة قضايا السلام والتنمية. شكرا لك جزيلا دكتور، شكرا لكم مستمعينا، ولا من نلقاكم، نترككم في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بعدد من الناشطين وأعضاء في لجان المقاومة للحديث حول ما جاء في بعض مظاهرات الولايات التي شملت أغلب المدن السودانية في 6 أبريل أمس الأربعاء. في البداية حيكون معنا محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي حول مواكب كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أيوة، المواكب بدت من 4 في كوستي، بدت من الساعة 12 من أحياء الشمال غرب اللي هي أحياء 31 32 29، يعني مجموعة بتاع 7 أحياء، أو من الأحياء بتاعت شمال شريك اللي هي أحياء الفيلة الجديدة والشاطئ ويرا، ديل كانت نقطتهم واحدة، نقطتهم ميدان الحرية. في أحياء النصري اللي هي الأحياء بتاعت جنوب شريك، ديل كان نقاط مش متجمعهم داخل أحياء ومزاد النصري. في الأحياء بتاعت جنوب غريب كانوا مستهدفين الطريق القومي بتاع بيربط كوستي والعبيد، بيمشي بكوبري كوستي اللي هو معبر مهم جدا، يعني على مشروع السلطان باعتبار انه بيجي بكوبري كوستي ورابط الشريك بالغرب. المواكب كانت كبيرة الى حد ما، يعني يمكن الصيام اثر، ما اغلب الناس كانت في النقطة اللي هي مثلا في شارع العبيد، كان الثوار مرتكزين على شارع البيض، والأغلبية كانوا بيقعدوا في الظل بتاع الشجر لأن الجو كان سخن شوية، وإضافة لأنه الصيام عاصر على الناس. المواكب بتاعت السوق الكبير اللي كانت في ميدان الحرية تعرضت لغمع خيالي، اعتقلوا الشباب، كان في اعتقالات واقعة شديد، يعني الأرقام اللي بيتكلم عنها أرقام كبيرة، والاعتقالات لأطفال لبنات لشباب، وكان في بومبان برضو عندنا هنا في شارع البيض، كان اللي اسمه شنو، كان البومبان برضو حاضر. الناس حاولت تمشي تآزر المواكب اللي تعرض للغمة في السوق الكبير، لأنه جديد المدارس في نقاط تجمعها، نفس الوقت الناس تتوجه للسوق الكبير، وضل حصل بدنا نحن هنا في شارع البيض، بدنا المدارس في شارع البيض، وتوجهنا تجاه السوق الكبير، لقينا إنه السوار انسحبوا من السوق الكبير مشوا لشارع الحلة الجديدة اللي هو أقرب شارع للسوق الكبير. وحتى اللحظة يعني الاشتباكات قائمة بين السوار والغوار تحت الانقلاب في شارع الحلة الجديدة، في شارع البيض بصورة أخف، لأنه شارع البيض يعني تأمينياً في مصلحة السوار اللي هو خيران، المتاريس اللي فيه كبيرة شوية، فالقوات بتتحاشاه نوعاً ما. لكن في شارع الحلة الجديدة الغمع مفرط، الأعداد بتاعت القوات النظامية كبيرة شديد، الثوار مسندين والمواكب إن شاء الله حتستمر حتى المغرب، حنخطف في الميادين وفي ترتيبات حتى لأنه يكون في اعتصام ليوم واحد.
نعم، اتكلمت بأنه في اعتقالات، هل توفرت لكم أرقام المعتقلين وهل في جرحى؟
في إصابات لكن ما إصابات خطرة، معاد بالبنبان، في إصابات بالبنبان، إصابات خفيفة يعني عضادة بسيطة، في استخدام للرصاص لكن في الجو، الاعتقالات كبيرة. الناس تتكلم عن إنه الاعتقالات اللي تمت، نحن في شارع العبيد ما تم اعتقال أي سائر. في الحلة الجديدة ما أظن في اعتقالات، لكن في الاعتقالات اللي تمت في ميلان سرية اعتقالات كبيرة. الرغام اللي بتصنع بالتغريب ما في رغم قطعي، يعني الناس تتكلم عن about 50 إلى 60 أعداد بالشكل ده، إضافة لأنه دي الأعداد اللي تم فيها في الميدان. في ناس يعني حتى هم عابرين ساي ما عندهم علاقة بالميدان. في اعتقالات برضو في ربك، يعني حتى اللحظة نحن سمعنا بها ثلاثة ديل تمت مداهمتهم قبل بداية الموت، منهم محمد علي رحمه، محمد علي رحمه تم اعتقاله في وقت سابق، تم اعتقاله في المباحث ووجهوا له تهمة إنه بيدفع قروش للناس عشان يطلعوا. اليوم تمت مداهمته برضو قبل بداية المواكب وتم اعتقاله. في العادة كل المعتقلين هنا في كوستي بيتم اختيارهم للقسم الأوسط، بيدونوا في حقهم بلاغات أغلبها قيدية، تحريض، إساءة إلى السلطات، لازم النظام العام، بلاغات من النوع ده. وفي محاكمات تمت يعني في الفترة اللي فاتت للشباب من كوستي، بيتحكموا بشهر سجن حاليا معتقلين في سجن الجرارة. في شباب يتحكموا في زي رؤى اتحكمت بشهرين مع وقت التنفيذ بغرامة 10,000. في كمية من المحاكمات الجارية حاليا، كل البلاغات اللي بتتجه للثوار بتسقط كامل المسارات القانونية، بتوجه للقضاء وبيتم الحكم فيها، ما بتكون مجرد بلاغات لإخافتهم.
شكرا لك محمود على المشاركة في راديو دبنجا، ومنها ننتقل للناشطة ابتسام حمات من مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
التجمع كان في ميدان الحرية، ميدان الحرية مش لأمانة الحكومة، في أمانة الحكومة هناك حصل المخاطبة والناس ترى في شعار الانقلاب ده، يعني بس كان في شعارات مطالبين بإضافة النظام الانقلاب ده ومطالبين بحكومة مدنية خالصة. الحجز ما كان كبير شديد يعني لكن احسن من المواكب الفاتت، يعني الحضور كان يعني اقل، حضور بتاع الموكب الليلة افضل من المواكب الفاتت. اللافتات اللي كانت مرفوعه بتاعت لجان المقاومه كان ده يعني كله بس قاطعنا، يعني العسكر للسكنات وسلطه ضد الشعب وحكم مدني خالص وحل الجنجويد، هول الشعارات الرافعينها في الشارع دي. الهتافات دائما قاعدين يقولوا هاتوا السلام هاتوا دايرين سلام، لكن في الهتافات موجود. احنا كلنا كشعب جنوب كردستان متفقين انه نحن دارين سلام، يعني السلام ده أولوية من أولوياتنا وقضية ملحة، يعني بدون سلام ما في حاجة بتمشي في جنوب كردفان. الحاجة الثانية في ظل الانقلاب ده ما في سلام بيتم، يعني حنيفة حنتفاوض مع منوحة، حنتفاوض مع الانقلاب، تفاوض بتعجب الحس معلق ده، يعني بمجرد ما حصل الانقلاب كل القضايا بتاعت السلام اتعلقت. ما رمز الانقلاب ده ما في ثاني، يعني الناس ما حترجع للمنصة بتاعت التفاوض والحوار ثاني، تحاول مع منو مع الجيش مثلا إلا نحن نسقط الجيش ده، فتن بعد باقي يعني الناس بتستفيد من الأخطاء. أول ما يضبط الانقلاب أول قضية بتكون هي القضية بتاعت السلام، والناس بترجع للتفاوض وتحل قضية السلام، حتى بعد ذلك بتجي للقضية قضايا الثانية، لأنه نحن بالنسبة لنا في جنوب كردفان دي أهم قضية. نحن ليلة يعني في ما في أم، يعني حاسة المناطق المحررة في أمان أكثر من هنا.
شكرا لك ابتسام، ومنها ننتقل للسيد بدر الدين حسين حول مظاهرات مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مدينة عطبرة تؤكد في 6 أبريل دعمها للحكم الانتقال الديمقراطي الكامل وضرورة عودة العسكر لسكنات وضرورة حل ميليشيا الجنجويد. في 6 أبريل من الصباح الباكر تم تسريس شوارع مدينة عطبرة من قبل لجان عطبرة والقوى الثورية الحية بمدينة عطبرة. في تمام الساعة 4 عصرا تحرك موكب من محطة بركة مرورا بالشارع الرئيسي لحائل الامتداد الشرقي وصولا للمينا البري. حاليا الموكب يجوب بالقرب من مدينه من المينا البري، سيتناول الثوار الافطار في كافتيريا متبرع، صاحب الكافتيريا الافطار كل الثوار وبعدها تنطلق المواكب عقب تناول وجبة الإفطار. سيجوب الموكب أيضا شوارع كل مدينة عطبرة جدادا من المينا البري لحي الموردة وصولا لسوق عطبرة عقب إفطار.
ده كان بدر الدين حسين حول مواكب عطبرة، ومنها ننتقل للسيد علي إبراهيم حول مظاهرات مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
6 أبريل هو يوم تاريخي محفور في وجدان الشعب السوداني لأنه ارتبط بانتفاضة 85 وانتفاضة 2019. لذلك اليوم 6 أبريل 2022 كانت مدينة الأبيض حضور مشرف وحضور كبير في موكب 6 أبريل، وحيث تحركت مواكب مدينة الأبيض شرق وكانت نقطة الالتقاء مجمع البرع، وتحركت مواكب مدينة الأبيض غرب وكانت نقطة الالتقاء في مجمع بهيات المهندسين، ومنها تحركت المواكب إلى نقطة الالتقاء الرئيسية وكانت أمام محلية الشيكان، ومنها تحركت المواكب أو الموكب إلى مرورا بالسوق ومنها إلى ميدان الحرية، وحيث كانت تندد بشعارات رجوع الجيش إلى سكناته وأيضا بتحول المدني الديمقراطي وأيضا بتنادي بالغصاص للشهداء وبتنادي بنهاية انقلاب 25 أكتوبر، وكانت كل الشعارات مضمونة إنها بتنادي بالدولة المدنية والتحول المدني الديمقراطي.
شكرا لك السيد علي إبراهيم على المشاركة في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.